السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم مشاهدي الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك. رحبوا معي في مطلع هذا اللقاء بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، وهو المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. اللهم بارك لنا في علم شيخنا واجزه عنا خير الجزاء. حياكم الله شيخ عبد المحسن.
حياكم الله وبارك الله فيكم يا أبا أنس، سأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في لقائنا هذا وأن يمن علينا وعليكم بالخير وأن يفتح علينا وعليكم العلوم النافعة والأمان الصالحة مني وكرمها، آمين.
اللهم آمين. سعداء دائما بتواصلكم أحبة المشاهدين والمشاهدات في هذه الحلقة وفي كل حلقات هذا البرنامج الطيب المبارك. حياكم الله شيخ عبد المحسن. لعل من الأسئلة دائما شيخنا اللي تشكل على كثير من الأخوان والأخوات فيما يتعلق بموضوع المسح على الخفين، هي المسح ذاته، هل هو بماء جديد أم يكفي ما تبقى من الماء الذي تغسل به اليدين أو يمسح به الرأس؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم صل وسلم.
قبل أن أجيب على هذا السؤال أريد أن أبدأ على سؤال سبق في حلقة سابقة وأنا أجبت عليه، لكن قد تكون إجابة مختصرة، وهو أن بعض أخواننا سأل عن من شك في ابتداء المسح، وذكرت أنه إذا شك في ابتداء المسح من أول ثم لما جاء في نهايته في اليوم الثاني شك في هذه الصلاة الحاضرة، مثلا صلاة الظهر، هل هي داخلة في المسح أو أنه ينتهي قبل صلاة الظهر؟ وذكرت أن صلاة الظهر لا تدخل لأنه ليس على يقين بأن المسح وقته لا زال باقيا، والأصل بقاء الصلاة في ذمته، فيكون المسح ابتداؤه من مدة لا تدخل فيها أو من زمن لا تدخل فيه صلاة الظهر، وهذا نص عليه الفقهاء رحمة الله عليهم. لكن نبه إلى شيء، أنه ربما يتوهم أنه إذا شك هل مسح مثلا ابتداء مسح الظهر أو ابتداء العصر مثلا، يعني في بالأمس مثلا،
نعم
بالأمس، فيقول قائل مثلا إنه يبني على اليقين، يبني على اليقين ويلغي الشك، فيكون ابتداءه من مسح صلاة العصر ولا من صلاة الظهر مثلا. يعني هل مسح مثلا الساعة 12 مثلا قبل صلاة الظهر، أو مسح بعد صلاة الظهر الساعة 1 مثلا بعد ابتداء المسح، هل هو مثلا الساعة 12 ثم صلى توضأ ومسح بعد الحدث ثم بعد صلى الظهر فيكون ابتداء المسح من الساعة 12، أو أنه صلى الظهر بطهارة غسل لم يبتدي المسح ثم بعد صلاة الظهر أحدث ومسح مثلا قبل صلاة العصر، قبل صلاة العصر ثم صلى العصر والمغرب والعشاء والظهر لما والفجر ثم الظهر. الآن في هذا اليوم، في هذا اليوم إذا نظرنا مثلا إلى مسح بالأمس،
نعم،
هل من الساعة 12 أو من الساعة الابتداء، هل من الساعة 1؟ نقول اليقين في هذه الحال أن نجعل ابتداء المسح من الساعة 12، ونقول صلاة الظهر واقعة داخل مدة المسح، فلا نقول يعني في هذه الحالة يعني إذا يبني على اليقين، ويعني نحن نقول بحق إنه يبني على اليقين،
نعم صحيح،
يبني على اليقين، وبناءه على اليقين بأن يكون ابتداء المسح من صلاة الظهر، بمعنى أن صلاة الظهر داخلة في مدة المسح، وأن المسح ابتداء الساعة 12 فيمسح إلى الساعة 12، فإذا أراد أن يمسح من الغد مثلا الساعة 12 وخمس دقائق مثلا أو الساعة 12 وعشر دقائق، نقول لا يجوز لك أن تمسح، بل تصلي الظهر بالوضوء، تتوضأ وتغسل قدميك، لأنك الآن، لأن هذا هو اليقين، هذا هو اليقين بأننا نقول ابتداء المسح يبتدئ من الساعة 12، ولو كان هو في الحقيقة ليس المعنى أنه شاك في صلاة هل هو صلى الظهر بطهارة أو لم يصلي الظهر بطهارة مثلا، فيبني على اليقين وبناء على أنه أنه تطهر وصلى الظهر ثم حصل عنده شك هل طهر، من فرغ من العبادة فلا أثر الشك بعد الفراغ.
جميل.
هو هذا ليس المسألة هكذا، ليس المسألة أنه شك بعد الفراغ هل هو صلى مثلا بطهارة أو ليس، لا هو شك في ابتداء مدة المسح، شك في ابتداء مدة المسح يعني. فإذا شك في ابتداء مدة المسح بمعنى أنه هو متأكد ويعلم أنه صلى صلاة الظهر بطهارة وما بعدها بطهارة من باب أولى، لكن حصل عنده شك في ابتداء مدة المسح، لا شك في الطهارة وأنه صلى بطهارة والمسح ابتداء مدة المسح
متى مسح،
متى مسح. واليقين أن يجعله من الساعة 12، ولهذا الفقهاء نصوا على سيأتي والمصنف رحمه الله يعني ذكر هذه المسألة في كلامه وذكرها العلماء، وذكرها العلماء وسبق ذكرها في مسائل يعني وردت في مسائل، لكن هذه المسألة قالوا لو شك بعدما سافر، هو مسافر الآن وقد لبس جوربين ومسح، شك هل ابتدأ المسح في حال الحضر أو في حال السفر. الفقهاء رحمة الله عليهم يقولون إذا ابتدأ المسح في الحضر يتم مسح ماذا؟ حضر. هذا بناء على أن ابتدأ مدة المسح تبدأ من المسح، تبدأ من المسح، فهم يفرضون هذه المسح. إذا قلنا ابتدأ مدة المسح من أول مسحة فشك هل ابتدأ المسح من صلاة في الحضر أو في السفر. قالوا رحمة الله عليهم نجعله ابتدأ المسح في الحضر.
جميل.
وفرّوا عليه أنه يتم مسح حضر، يتم مسح حضر ومعنى يمسح بقية اليوم والليلة، مع أنه صحيح في هذه المسألة وأنه يتم مسح مسافر. فهذه المسألة بمعنى أنه يجعل ابتداء مدة المسح مما من أول وقت حصل الشك في هذا وفي هذا، الساعة 12 واحدة حصلت الظهر، حصلت الظهر مثلا، حصلت الظهر مثلا داخلة في المدة أو خارج المدة له، في هذه الحالة نقول يكون الساعة 12. وهي سبق في السؤال أنني أشرت إليها لكن أردت أن أبين، أنا راجعتها يعني هذه المسألة أيضا راجعت في كلام أهل العلم ووجدت الأمر يعني كما سبق ولله الحمد.
أحسن الله عليكم شيخنا على هذا البيان الطيب المبارك.
نعم في مسألة.
كما عرضنا هذا السؤال لشيخنا من الأسئلة دائما اللي يشكل على كثير من الأخوان والأخوات قضية هل يلزم أن تكون اليدين مبلولة عند المسح الخفين يعني بماء جديد أم أنه يكتفي بالماء اللي موجود، وهناك من يقول لا هو القضية قضية مسح حتى لو ما كان عليها ماء.
نعم يكفي إذا كان إذا كانت اليدان مبلولتين فيكفي، مع من الإنسان غسل يديه، غسل يديه ثم بعد غسل اليد مبلولة.
نعم.
المقصود المسح، المسح الخف مخفف أخف من مسح الرأس، والعلم نصوا على أن مسح الرأس لو أنه مسح بيديه المبلولتين أجزأ فالخف من باب أولى، مع أن المسح على الرأس وورد في خلاف صحيح ما في رواية مسلم يعني أنه أخذ لرأسه ماء غير فضل يديه كما في رواية عبد الله بن زيد بن عاصم، وهذا هو الصحيح كما نبه الحافظ خلاف رواية البيهقي رحمه الله، إنما أخذ ماء، أخذ ماء جديدا غير فضل يديه، وهذا هو الأفضل. لكن لو كان في اليدين بلل يكفيه، يكفيه ذلك، ومسح الخف أو الجورب من باب أولى. أولا لأن المسح على الجورب مسح ليس على أصل، على بدل، لأنه بدل الغسل. الأمر الثاني أنه مسح على ظاهر الخف أو الجورب لا يمسح جميع القدم، خلاف الرأس يمسحه كله على الصحيح. ووجه ثالث ذكروه وجاء في رواية لعلها عند البيهقي وغيره، وأيضا جاء عند ابن شيبة، لكن رواية أنه رأيت أثر خطوط الماء على الخف، لأن الخفاف كانت من جلود ويتضح عليها الماء إذا كانت يابسة، إذا كانت من جلود معلوم أن الجلود حين يمشي عليها تعرض للتراب والهواء فيتضح على المس عليها. فيقول كنت أرى أثر خطوط الماء يعني من أصابعه، وهذا لا يكون إلا إذا كانت مفرقة، إذا كانت الأصابع ماذا؟
مفرقة.
هذا يبين وجه التخفيف في المس على الجورب، وأنه مخفف لا في قدره ولا في كيفيته ولا في كونه ليس أصلا بل هو بدل. فلهذا إذا كان على يديه ماء فيكفي ولله الحمد.
أحسن الله إليكم.
مع أني أنا ما أدري هل في ناقل عن صفة المس وأنه كان يعني هذا لا أدري عنه، هذا يحتاج إلى نظر في الروايات من جهة أنه هل مثلا يأخذ ماء جديدا، مع أن الروايات كله قال ذكر أنه ومسى على خفيه.
نعم
هذا أكثر رواية، مسى على خفيه يمسح على خفيه، وفي الروايات الواردة عنه عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. أخونا رضوان سأل الشيخ، أنا أيضا هذه من الأمور اللي تشكل أحيانا في قضية المسح، يعني الرجل إذا كان مسح مقيم ثم سافر هل يقطع وضوء ويستأنف مسحا للسفر مستقل، أم أنه يواصل هذا الأمر؟
نعم، هذه المسألة أنا أشرت إليها بالكلام السابق، وفيها كلام لأهل العلم، لكن أن من مسح أو ابتدأ المسح مسح مقيم ثم سافر فالجمهور على أنه يتم مسح مقيم وتم مسح مقيم، والصواب أنه يتم مسح مسافر. هذا رواية أخرى عن أحمد وقول أبي حنيفة واختيار تقي الدين، بل هو في الحقيقة يقال هو المذهب بمقتضى النقل عن أحمد رحمه الله. وقال الخلال رجع الإمام أحمد إلى هذه يعني إلى هذا أو إلى هذا القول، معنى كلامه لا ينبغي أن يحكى عن أحمد خلاف هذا، وأن هذا هو صواب في هذه المسألة، بناء على أن المسح بناء على أنه يتم مسح، أو لعل هذا في مسألة نعم في هذه المسألة، لعل في هذه المسألة وكذلك المسألة السابقة، مسألة يعني سبق تكلمت عليه بعض الأسئلة، وهي مسألة ابتداء مدة
المسح
ابتداء مدة المسح، وهو أنه يكون من بداية المسح لا من بداية حدث. المقصود أنه يتم مسح مسافر إذا سافر، فلو مسح مثلا 12 ساعة نصف يوم وسافر يمسح يومين ونصف، يعني 60 ساعة بقي عليه 60 ساعة، لأنه مسح 12 ساعة والمسافر يمسح كم ساعة؟ 72
ساعة،
فبقي له 60 ساعة، ولأن التقدير على الصحيح باليوم والليلة، هذا قول عامة أهل العلم وجماهير أهل العلم، وربما يحكى خلاف عن بعضهم أو يذكر هذا، لا أدري لمن يعني ينسب هذا، لكن هل يحسب بحساب الصلوات؟ عامة أهل العلم على أن الحساب يكون باليوم والليلة، ولأن الحساب بالصلوات كما تقرر قد يكون أكثر من 5 أو 6 أو 7 أو 10 صلوات. نعم
أحسن الله إليكم. أم سنة تسأل تقول شيخنا ما صح أقوال أهل العلم في المسح على الجوارب الرقيقة لاختلاف أو للاختلاف الكثير في هذه المسألة؟
نعم، الجوارب الرقيقة إن كانت تصف البشرة فعامة أهل العلم على أنه لا يمسح عليها، بل إن كثير من أهل العلم وهم الجمهور يقول لا يمسح على الجوارب أصلا، وهذه المسألة يعني مسألة الجوارب، الصواب أن يمسح على الجوارب، يمسح على الجوارب، وإذا كانت الجوارب رقيقة معنى أنها تصف فالأحوط بل قد يجزم بأنه لا يمسح عليها، لأن نفس الجوارب فيها خلاف، هل يمسح عليها أو لا يمسح عليها؟ وإن كان الصحيح أنه يمسح عليها، أما إذا كانت تصف البشرة بلونها وهي ظاهرة فإنه لا يمسح عليها، لأنها يعني رخصة، ولفوات المعنى في الغالب الذي يوجد في الخفاف لا يكاد يوجد، فهي دون الخفاف ودون الجوارب المعروفة التي تقوم مقام الخفاف، فلا ينبغي المسح عليها، لأن الإنسان يكون على شك في كونه مسح على جورب تحصل به البراءة من الذمة، لأن اليقين هو وجوب غسل القدمين، وجوب يقين وجوب غسل القدمين، فيمسح على البدل الذي ثبتت به السنة، وكذلك ما في حكمه، وهذا ذكر مصنف رحمه الله يعني، وهذا يعني أشار إليه وبينه وذكره العلم رحمة الله عليهم، ولهذا لا ينبغي المسح على الجوارب الرقيقة التي تصف البشر، وإن كان قول معروف لكن ينبغي الاحتياط في أمر العبادة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال: ومما يجوز المسح عليه وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة وخمر نساء مدارات تحت حلوقهن.
نعم، لكن أيضا بمناسبة السؤال هذا مسألة الجوارب، وأيضا في العبارة السابقة هي مسح الجوارب.
نعم،
ولأنه يكثر كما ذكرت سؤال عنها، وهذه المسألة مهمة، مسألة الجوارب، ولأن المسح عليها اليوم هو عامة الناس يمسحهم على الجوارب،
هو الدارج الآن يعني.
هو الدارج الخفاف في الغالب لا تكاد يعني يمسح عليها، وهذه المسألة تقرر أنه يعني يمسح على الجوارب.
طبعا مصطلح الجوارب شيخنا فقط،
الجوارب يشمل
اللي هي الشراريب تقريبا.
نعم
الشرابات،
يعني بس اللي ذكر الجوارب، الجوارب صحيح من ماذا؟ صحيح. الشرابات من صوف ومن كتان او قطن، من اي شيء يلبس لتدفئة القدم، واليوم انواعها كثيرة.
صحيح.
فلهذا العلماء اختلفوا في المسح على ما سوى الخفين، وهما ما كان من جلد، فقيل لا يمسح إلا على الخفين ولا يمسح على غيرهما، وقيل يمسح على الخفين إذا كان أسفلهما من جلد، وقيل إذا كان منعلين يعني داخل النعل، وقيل إذا كان الجورب صفيقا صفيقا. والقول الأول هو قول مالك رحمه الله، والقول الثاني أيضا قاله بعضها العلم، والقول الثالث هذا هو قول أحمد رحمه الله وقول كثير من الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا كان الصواب في هذا أنه يجوز المسح على الجوربين وهو جميع أنواع الشراريب التي تكون ساترة من قطن أو صوف أو غير ذلك. ورد حديث رواه الخمسة من رواية أبي قيس الأودي عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، أو مسح الخفين والجوربين، مسح الخفين والجوربين.
هل يقصد في الحديث مفصولة عن بعض شيخنا ولا كل واحد؟
لا، مسح على هذا وعلى هذا. مسح على هذا وعلى
على هذا.
يعني أنه يمسح على هذا وعلى هذا. وهذا الحديث في ذكر الخفين ثابت في الصحيحين، أما ذكر الجوربين فوقع خلاف بين العلماء وبين الفقهاء في ثبوت هذا الخبر. فعامة الحفاظ رحمة الله عليهم وأئمة الحديث ونقاد الأثر أعلوا الخبر، وهم الأئمة رحمة الله عليهم، ولهذا كان الصواب أن هذا الخبر معلول، لأن عامة من روى هذا الخبر عن مغيرة بن شعبة من الحفاظ من الأئمة والرواة وهم أكثر من 30، في كتب الصحاح وغيرها والمسانيد والمعاجم لم يذكروا إلا المسح على الجوربين، وكذلك يعني سائر الأخبار الأخرى جاءت عن سعد بن أبي وقاص في البخاري، وعن جرير بن عبد الله في الصحيحين، وعن مغيرة بن شعبة وبلال في صحيح مسلم، أو عن في صحيح مسلم عن مغيرة بن شعبة في الصحيحين عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه مسح على هذه الأخبار كلها في المسح على الخفين. المغيرة بن شعبة كما ذكرت في الرواية جاء ذكر النعل، ذاك ذكر الجوربين، وذكر الجوربين أعله الحفاظ رحمة الله عليه، وقالوا إنه إن راويه هو رجل يقال أبو قيس الأودي رحمه الله، وهو صدوق لا بأس به، لكنه كما قال حافظ يخالف، وقد نص على مخالفته أئمة الحديث الإمام أحمد ويحيى بن معين والنسائي والدارقطني وعلي بن مديني كما تقدم، أئمة حفاظ رحمة الله عليهم نصوا على ذلك، على أنه تفرد بهذه الزيادة، ولا شك أن هذا التفرد منه مع أن الذين ذكروه أئمة كبار، ومثل هذا ينبغي يحفظ في هذا الخبر لأنه في أمر مهم، فكيف غاب عن هؤلاء أئمة من جهة هزيل من شرحبيل، لأنه مدار الحديث عليه، لأنه رواه أبو قيس الأودي عبد الرحمن ثروان عن هزيل، وجاء عن غيره بدون ذكر الجوربين، بدون ذكر الجوربين، وهذا كله يبين أنه وهم في ذلك وأنه لم يروي الخبر على وجهه بل وهم. ولذا قال ابن القيم رحمه الله إن الإمام أحمد رحمه الله يقول الحديث لا يصح، وقال يجوز مسح الجوربين، وهذا من إنصافه رحمه الله، والحديث كما تقدم معلول من جهة اللفظة، وبعض أئمة صحه مثل الترمذي رحمه الله وابن حبان والحاكم، لكن العلماء رحمة الله عليهم هؤلاء أئمة كبار، يقول النووي رحمه الله اتفق الحفاظ أهل المعرفة على أن هؤلاء الأئمة مقدمون على غيرهم، نقاد الحديث والأثر هؤلاء مقدمون على غيرهم، ويقول رحمه الله وهي كلمة يقولها الأئمة رحمة الله عليهم، يقول الحفاظ الواحد من هؤلاء الحفاظ مقدم على الترمذي رحمه الله باتفاق أهل المعرفة، فكيف باجتماعهم؟ فكيف نأخذ تصحيح الترمذي مثلا وابن حبان وابن خزيمة يعني من جهة التساهل، خاصة ابن حبان أوسع في التساهل، فلهذا كان الحكم لأئمة الكبار رحمة الله عليهم وأن الخبر لا يصح في هذا اللفظ، وليس من عليك عدم صحته من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. ولذا الإمام أحمد رحمه هذا من إنصافه، وكأنه يقول نحن لا نكيل بمكيالين، بمكيال واحد بخصمنا، إذا خالفنا ما نحتج عليه بحجة لا نعتقدها، بل نحتج عليه بما ندين الله به، هذا هو الواجب، تعظيم السنن والعمل بها. ولهذا أحمد رحمه الله لماذا أخذ رحمه الله بفتوى الصحابة، هذا ثبت عن جمع من الصحابة، حكاه ابن المنذر عن 9 من الصحابة، وذكر أبو داود 4 13 صحابيا، لكن بعض قد يكون الإسناد إليه ضعف يسير، لكن ثبت عن عامة الصحابة، رواه عبد الرزاق في مصنفه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعن عقبة بن عمرو أبو مسعود، وعن أنس مالك، وعن ابن عمر والبراء ابن عازب، ورواه ابن المنذر في الأوسط عن عمار وعن بلال، ورواه ابن أبي شيبة عن سهل بن سعد وعن أبي أمامة، وعامة هذه الآثار رواها ابن أبي شيبة أيضا، وأسانيده غالبا صحاح، إلا أنه ربما يكون في بعضها بعض مثل علي رضي الله عنه، روي عنهم من أن الشعبي قال حدثني أصحاب علي رضي الله عنه، أصحاب علي رضي الله عنه، ولا غالب الأسانيد كلها صحيحة، كلها صحيحة. وكما تقدم أيضا جاء عن عمر رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة بعد خلاس بن عمرو الهاجري عن عمر رضي الله عنه أنه مسح على الخفين والجوربين. خلاس بن عمرو وإن كان لم يسمع من عمر، لكن مثل هذا الذي يجزم به خلاس ويكون مما عرف عنه لا وبشواهده المذكورة عامة الصحابة، فهو فعل مشتهر منتشر بين الصحابة رضي الله عنه عن هذا الجمع من الصحابة. فلهذا كان الصواب هو جواز المسح على جميع أنواع الشرابات إذا كانت ساترة مباحة من قطن أو صوف أو غير ذلك أو غير ذلك. ثم كما في الخبر عن ثوبان رضي الله عنه، عن ثوبان رضي الله عنه كما عند أحمد وأبي داود من طريق راشد بن سعد المهري عن ثوبان أنه أرسل النبي سرية عليه الصلاة والسلام فأصابهم برد فرجعوا فشكوا البرد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأمروا يمسحوا على العصائب والتساخين، والتساخين جمع تسخان، وعامة أهل اللغة على أن التساخين بمعنى الخفاف، فقالوا التساخين الخفاف، ليس معنى أنها كل ما يسخن القدم يجوز مسح عليه، وبهذا احتج من احتجها بهذا. هذا الكلام وإن كان منقولا على اللغة لكن ليس بحجة على علماء الشرع والفقهاء رحمة الله عليهم الذين أجازوا المسح على الجوارب، الجوارب، لأنه كما نص أبو عبيد رحمه الله ونقله عنه ابن رجب رحمه الله يقول إنه لا يجوز، أو إن تفسير ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام حين يذكره علماء اللغة فإن الفقهاء أعلم منهم، حين ذكروا مسألة الصماء نهى عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد على فرج شيء، احنا انا وكان كنت في هذه المساله لكن لاهميتها،
صحيح
لاهميتها، ولان بعض الناس ربما يقول ان التساخين هي الخفاف فلا حجه في جواز المسح على الجوارب، وهذا قول مشهور عن مالك، لكن مالك رحمه الله عنه قول اخر انه يمسح على الجوارب، انه يمسح على الجوارب لا خلاف المشهور عنه. فلهذا يقول أبو عبيد رحمه الله لما نقل الأصمعي إن الصماء هي أن يلتف الثوب على بدنه، ويعني لو أنه أراد أن يتحرك أو قد لا يستطيع ليدفع عنه. ثم قال رحمه الله ما معناه بعدما ذكر كلام الفقهاء في هذا، أن الصماء هي نوع من اللباس بأن يأخذ الإزار أو يأخذ الرداء ويضعه على شقه مثلا الأيسر، ثم يأخذ الشق الأيمن فيجعله على كتفه فيبدو شقه الأيمن وشق الأيسر مستور، اللي هو الاضطباع.
نعم صحيح،
ويفسروا الصمام بالاضطباع، والاضطباع إذا كان مع الإحرام يلبس الإزار هذا لا بأس به فلا ينكشف، لكن حين يكون عليه ثوب واحد كما كان العرب يلبسون، قد يلبس مثل ثوبين وقد يلبس ثوب واحد إذا كان واسعا، ثوب مثل واسع وساتر فيكون يلبس ثوبا واحدا، فالثوب هذا يستر بدنه من جهة ثم يطبع به فيبدو شقه الأيمن فيخرج الفخذ ما أسفل من الفخذ، ويقال فيبدو أحد شقيه هذا جاء عند البخاري عن أبي سعيد الخدري، هل هو مرفوع أو موقوف على أبي سعيد؟ وأيا ما كان، فإن كان مرفوع فلا كلام، وإن كان موقوف فمن كلام أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فأبو عبيد رحمه الله يقول هم أعلم بهذا. قال ابن رجب رحمه الله وهذا كلام حسن جدا، كلام حسن جدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن رجب على حديث صماء يتكلم بالكلام من كلام أهل اللغة العام، فمثلا فيخصصه أو الخاص فيعممه، فيتلقاه عنه حملة الشريعة الصحابة، ثم يتلقاه عنهم التابعون، ثم العلماء بعدهم، فمن رام أن يأخذ تفسير الأخبار عن أهل اللغة دون النظر في كلام الفقهاء الذين ينقلون هذا التفسير مسندا عن العلماء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويأخذ كذلك عن الصحابة الذين هم يبينون المعاني ويشرحونها، فمن لم يسلك هذا الطريق فإنه يقع في التحريف، يقع في تحريف. يقول رحمه الله وهذه المسألة هي منها، يعني لو قال قائل مثلا التساخين، مثلا الجوارب مثلا التساخين مثلا من الخفاف، والجوارب ليست من الخفاف فلا يمسح عليها، نقول الصحابة رضي الله عنهم جعلوا الجوارب في حكم الخفاف، جعلوا الجوارب بمنزلة الخفاف، صحيح. فلم ينظروا إلى مثل هذا. إن كانوا جعلوا مسألة الخفاف بمنزلة الخفاف بأن يطلق عليها خفاف فلا كلام، وإن أرادوا بذلك أنها في معنى الخفاف فهم أعلم الناس بالتأويل والتنزيل، نزل القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام يفسر لهم ويبين لهم، فمن الناس بعدهم وانفسروا ذلك وبينوه ونقلوه، وكانوا يرون النبي يمسح على الخفين، وقالوا نمسح أيضا يمسح على الجوارب كما تقدم كلام الصحابة. وقد ثبت وقد جاء عن أنس رضي الله عنه كما تقدم في أنه جاء عن الصحابة، وعن منهم أنس، وأنس روى الآثر عنه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، وقد رواه مفصلا الدولابي أبو بشر الدولابي لأحد حفاظ الحديث وأئمة حفاظ، رواه عنه بإسناد صحيح إلا راويا سهل بن زياد أبو زياد الطحان الراوي على زرق بن قيس، يعني روى عن أحمد بن شعيب قال حدثنا أحمد بن شعيب هو النسائي عن عمرو بن علي هو الفلاس عن سهل بن زياد أبو زياد الطحان، وهذا الرجل وثقه ابن حبان وسكت عنه ابن أبي حاتم رحمه الله، وحينما روى عنه عمرو بن علي الفلاس سماه وكناه، وعمرو بن علي الفلاس إمام ثقة، ويدل على أنه عنده يعني معروف باسمه وكنيته، ثم ذكر أمرا فيه قصة وفيه واقعة عن صحابي رضي الله عنه عن أزرق قيس وهو ثقة رحمه الله، أزرق قيس من رجال رواه البخاري رحمه الله ومتقدم، يقول رأيت أنس مالك رحمه الله يمسح على الجوربين، فقلت تمسح على الجوربين؟ قال هما جوربان، هما خفان لكنهما من صوف. شوف هما خفان
لكنهما
لكن صوف رضي الله عنه، يعني كان يقول لا فرق بينهما، وهذا هو ما قاله العلماء وشرحوه وبينوه، فجعلوا التساخين هي بهذا المعنى، وإن كان عامة اللغة حين يفسرون التساخين في حديث ثوبان يقولون هي الخفاف، وقد ذكر بعضهم أن التساخين هي الجوارب كابن الجوزي مثلا ذكر مثل هذا، لكن عامتهم على أنه، وهذا لا ينافي لو فسروها مثلا بالخفاف، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يمسح إلا على الخفاف. ولهذا قال العلماء إذا كان المعنى واسع فإنه يدخل فيه كل ما كان في مثل هذا المعنى، ولهذا كانت العمدة على هذا الباب فيما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، وهم أعلم الناس كما ذكر ابن القيم رحمه الله بهذا الباب، حين يشكل الأمر في مثل هذا وينقل أئمة اللغة هذا القول ثم يأتينا الصحابة رضي الله عنهم ويقول خلاف هذا القول، هذا لا شك لا يمكن يتردد إنسان كيف نقدم كلام أئمة اللغة المتأخرين
على قول الصحابة.
على قول الصحابة، فهم إما أن يتكلموا باللغة وإما أن يقولوا إن هذا لا ينافي اللغة وإما أن يقولوا إن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على هذا وهم فسروا أولون. والنبي عليه الصلاة والسلام كما نبه العلماء لم يغير اللغة، لم ينقل اللغة ولم يبدلها، بل استعمل الألفاظ اللغة مقيدة وربما استعملها عامة. هذا يعني هو يعني لا يقال إنه هل يعني قامسة الإيمان والإسلام ونحو ذلك هذه الألفاظ، يعني في مثلا في أسماء استعملت اللغة جاءت مثلا في مثل الحج، الصلاة، الصوم، الزكاة، هل الشارع نقلها وغيرها؟ لا، قال لا لم ينقلها مغير، إنما استعملها مقيدة. فالصلاة يمكن معنى الدعاء في اللغة لكنها في الشرع مقيدة، الصوم كذلك، والحج القصد إلى معظم لكنه في الشرع له معناها الخاص. هكذا مثل هذه الأسماء ليس خاص بمسمى مثلا الخف، فلهذا الصحابة رضي الله عنهم فهموا هذه من هذا هذا الشيء. وهم ثم هذا منقول عن كبار الصحابة رضي الله عنهم متقدميهم وكانوا يفعلونه ويعملون به رضي الله عنهم والناس ينقلونه عنهم، فلا يتردد في أن هذا القول وهو القول بجواز مسح الجوارب أنه لا ينافي كونه مسح على الخفين عليه الصلاة والسلام. ثم هو مسح الخفين سواء قيل إنه رخصة هل يقاس عليه غيره أو يقال مثلا إنه داخل في عموم المعنى وأنه لا ينافيه كما هو غالب كلام أو يعني واقع في كثير من كلام أهل العلم من جهة المعنى.
نعم، صلى عليكم شيخنا على السهاب الجميل الطيب في هذا الموضوع المهم الحقيقة. نعم، حتى يعني لا نعود له مرة أخرى نفصل فيه في هذه الحلقة. نعم، أحسن عليكم. الأخ سليم
لا نقول الفصل مع يعني لا نقول نفصل الفصل لكن الإنسان يجتهد وينظر. صحيح، مسألة الفصل يعني له قول مثلا لا
عودة
فيه، لا نقول هذا لا نقول، لكن الإنسان يجتهد ويبدي ما يكون يراه هو صواب، ثم هذا كله من كلام أهل العلم.
صح،
من كلام أهل العلم الذين ذكروا مثل هذا وكثيرهم يجزم بهذا. يعني ابن القيم رحمه لما ذكر هذه المسألة وذكرها في تهذيب السنن رحمه الله ونقل أقوال الصحابة، يعني يقول إن هذا هو قول الصحابة رضي الله عنهم، قول الصحابة في هذه المسألة من جهة هذا المعنى وهم على الناس بالتأويل ويقولون هذا والقرآن ينزل رضي الله عنهم.
رضي الله عنهم جميعا. الأخ محمد باوزير يسأل يقول هل التيمم يقطع مدة المسح؟
ما فهمت السؤال، لكن يعني
قصد إذا كان شخص مثلا كان مسح ثم تيمم في
إذا كان
نصف المدة يعني تيمم مثلا في وسط اليوم مثلا.
لا، هو ما دامت المدة لم تنقض، إذا كان غسل توضأ وغسل قدميه هو في هذه الحالة ثم مثلا تيمم فإن كانت المدة باقية لأن وقت التيمم لا مدخل المسح.
صح،
يعني إنسان مثلا توضأ وغسل قدميه ومسح مثلا 10 ساعات ثم عدم الماء ثم تيمم ثم بعد ساعتين وجد الماء، نقول يكمل بقي عليه 12 ساعة. إنما الكلام فيما لو مثلا إنسان عدم الماء ثم تيمم ولبس الجوارب بعد التيمم، والمعروف الجوارب لا مدخل لها في التيمم لأن لما تيمم طاه الآن ارتفع حدثه ثم صلى مثلا بهذا التيمم ثم بعد ذلك وجد الماء وتوضأ وعليه الجوربان، توضأ وفي هذه الحال هل يمسح الجوارب بناء على أنه أدخلهما طاهرتين بعد التيمم؟ هذا الجمهور يقول لا يمسح على الجوارب، لأن الحديث دعوه إن يدخلتهما طاهرتين، واليقين أن المراد بذلك إدخالهما بعد غسلهما، إدخاله لأن أصلا لا يمكن أن يقال في حال التيمم أدخلتهما طاهرتين، لأن التيمم أصلا لا مدخله. إنسان لها لو إنسان أراد يعني في البرية أو في البلد مثلا ما عنده ماء وأصابه البرد ولبس الجوارب وهو محدث، لبس الجوارب وهو محدث،
نعم،
ثم تيمم، طهارة الصحيحة، ما يقال أنه كيف تلبس الجوارب، لأن لا مدخل التيمم في هذا. لكن بعد ذلك لا يمكن أن يمسح في الصورة بلا خلاف، لأن أدخله مع غير وضوء وعلى غير طهارة التيمم. لكن لو تيمم ثم مسح ثم أدخل قدميه في الجوارب بعد طهارة التيمم، ثم بعد ذلك حضر الماء فأراد أن يتوضأ للحدث السابق، هل يمسح الجوارب لأنه أدخل القدمين الجوربين على طهارة التيمم؟ الأظهر أنه لا يدخل، لأنه لا مدخل التيمم أصلا في طهارة التيمم، فلا يتحقق فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام دخلتهما طاهرتين. وإن قال ابن حزم إن قول النبي عليه دعمه إن دخلتهما طاهرتين يقول هو أدخلهما طاهرتين
باعتبار أن التيمم يرفع الحدث،
هو لا شك القول قوته، لكن اليقين في مثل هذا وخاصة في العبادة أنه يجب غسل القدمين، فغير المسألة السابقة في مسألة الجوارب، هو الآن لا مدخل القدمين في باب التيمم مطلقا، لا مدخل. فكيف يقال إن أدخلها طاهرتين في التيمم؟ أصلا لا يشترط في التيمم لمن أراد يتيمم وقدميه ورجلاه في الخفاف وكان أدخلها بغير طهر، لا مدخل، فلا يرد مثل هذا والله أعلم. ولهذا كان أظهر هو قول الجمهور، وإن كان هذا قول يعني قاله بعض أهل العلم رحمة الله عليهم في مسألة طهارة الخفين، جواز المسح على الخفين بعد طهارة التيمم إذا وجد الماء. نعم،
أم الجوزاء من فرنسا تسأل شيخنا عن الصفة الصحيحة للتيمم، وموضوع كبير الحقيقة.
إحنا الآن في مسح الخفين، يعني
عفوا الصفة الصحيحة للمسح الخفين، أنا اللي أدخلت التيمم من عندي.
نعم، المسح الخفين يعني عند الجمهور له صفته، وهذا جاء عند البيهقي وغيره أنه وضع اليمنى على قدم اليمنى واليسرى على قدم اليسرى ومسح مسحا ومرة واحد جميعا، وإن شاء مسح الأولى ومسح الثاني، ثم صفته يعني من جهة
عند هذا النقطة شيخنا التمرير المسح يكون إلى يعني منتصف الساق كما يفعل البعض أحيانا؟
لا لا لا، ظاهر القدم بس،
ظاهر القدم بس فقط،
ويمسح ظاهر خفيه كما قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من أعلى، وقد رأيت الرسول يمسح ظاهر خفيه، مسح ظاهر خفيه، حديث المغيرة أن مسح أعلى الخف وأسفله، وهذه شاذة، الصواب أنه مسح ظاهر خف، هذه يمسح يعني يضع يده على رؤوس الأصابع ثم يمرها إلى آخر ظهر القدم ويكفي ظهر القدم، تقدم أنهم يقولون يكفي لو مسح خطوطا. نعم،
أحسن الله إليكم شيخ. إذا أيضا من الأسئلة شيخنا، لو وضع بالعكس وضع اليمنى على الرجل اليسرى واليسرى على الرجل اليمنى ثم مسح،
لا بأس، المقصود هو المسح، المقصود هو المسح، يعني مثل ما لو غسل يديه يغسل يديه سواء، ولهذا حتى لو مسحه إنسان آخر، لو إنسان جاء وأمر نعم أبو العالية قال لعله قال امسحوا رجلي فإنها مريضة، وقال اغسلوا قدمي لعله قال امسحوا رجلي فإنها مريضة، فله أن يمسح هو أو يمسح غيره، المقصود أنه يكون هو الذي ينوي ذلك إذا مسحه غيره. نعم.
أبو سليم يسأل أيضا عن المسح بيد واحدة فقط على الرجل،
كذلك لا بأس به لأن المقصود هو المسح. أما نفسك كيف يمسح بيد من دقة أن يمسح لو مسحه غيره،
صحيح،
فهذا لا بأس به. نعم
أحسن الله إليكم. أيضا هذا السؤال لأخونا مصطفى يسأل يقول بخصوص مسح المسافر والمقيم، يقول هل يصح أن يدمج الفترتين كاملة بحيث تصبح للمسافر 4 أيام؟
نعم
يعني يقصد أنه يكون مقيما ثم يستأنف سفر ويبدأ يحسب 3 أيام.
هذا لا يعني
فيفعله كثير من الناس شيخنا، هذا
كيف يكون مقيم؟
يكون مقيم ثم يأتيه السفر فيبدأ 3 أيام يدمجها مع بعضها دون أن يفصل بينها.
نعم لا هذا قول لا لم يقوله بحد علمي، ما قال أحد من أهل العلم. ثم أيضا لا يكاد يتصور لأنهم مقيم وهم مسافر، أو مقيم مسح بعض المدة ومسافر مسح بعض، أو مقيم مسح بعض المدة أو مسافر ثم سافر، أو مسافر مسح بعض المدة ثم أقام ثم أقام. في الصورة الأولى إذا مسح مسح مقيم، إذا ابتدأ المسح في حال الإقامة ثم سافر صحيح أنه يتم مسح مسافر إن كانت المدة لم تنتهي بعد، إذا بقي في المدة شيء ولو يعني دقائق، ولو دقائق ما دام أنه لا زال معه فرصة يمسح ثم سافر فيمسح مسح مسافر ما بقي من المدة، وبالعكس لو كان مسافر ثم مسح نصف يوم ثم أقام يمسح مقيم يمسح نصف يوم لأنه مضى نصف يوم وبقي نصف
يوم.
فهذه الصورة يعني ليس فيها خلاف، يعني مسألة أنه يعني أنه إذا سافر ثم أقام هل يمسح مسافر؟ إن كان في خلاف هو شاذ، هو أنه يتم مسح مسافر، ويمكن أنه يعني يكون في خلاف إذا كان مسافر ثم أقام، لكنه لا وجه لهذا لأن الأصل الإقامة هو ثم يعود إلى مدة هي دون مسح المسافر، بخلاف الإقامة ثم السفر. نعم
أحسن الله عليكم. أخونا عادل يقول هل يؤثر يا شيخنا وجود جبيرة على الرجل؟
ما يؤثر على الصحيح، ما يؤثر بخلاف يعني مسألة الخف، مسألة الجورب، مسألة يعني أنه يعني لو كان عليه جبيرة إنسان ثم أراد أن يلبس جورب لا بأس يلبس جورب ويمسح يكون ابتداء المدة منه، ولا يضر على الصحيح لو أنه يعني حين تكون عليه جبيرة مثلا، والجبيرة التي في مثلا في رجلة ولبس عليها جوارب بعدما تطهر، إنسان مثلا لبس الجوارب ثم ولو فرض أنه وضع الجبيرة على غير وضوء، إنسان محدث وأصابه كسر مثلا في قدم مثلا
وهو على غير وضوء،
وعلى غير وضوء صحيح أنه يمسح الجبيرة، توضأ ومسح الجبيرة ولبس الجورب، له أن يمسح على الجوارب مقيم أو مسافر.
جميل.
نعم.
أحسن الله إليكم. لعل نختم الحقيقة بسؤال أخونا أبو السعد يسأل يقول هل المقصود هو مجرد المسح حتى ولو كانت اليد ناشفة تماما من الماء؟
مسح
الجوارب. نعم.
لا بد
يعني أن يكون فيها بلل يعني.
إيه لا بد. لأن ما يكون مسح إلا بماء، يعني ما يكون مسح الى ماء. لكن ليس الماء مقصود منه غسل الخفين او الجوارب، وكذلك يكون يبل لهم بالماء الكثير، لا، المقصود بلل يسير.
جميل.
بلل يسير، وهذا يبين يعني مسألة المسح على الجوارب، يعني هو يعني يغلى فيها جانب التعبد في الحقيقة، ولهذا المسح على أعلاها بمعنى جانب التعبد، بمعنى أنه ليس معنى الحكمة ظاهرة في هذا، هو حصول الطهارة، حصول الطهارة. ونفس الماء هذا وإن كان يسير بمجرد الامتثال والمسح هذا الموطن تحصل الطهارة بذلك، ويعني امتثال للسنة بذلك، لكن لابد أن يكون فيه شيء من البلل الذي يحصل به المسح، مثل ما مسح الرأس.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم على الإجابات الجميلة والمتميزة في هذه الحلقة في موضوع الحقيقة أحسب أننا جميعا بحاجة إليه. شكر الله لكم شيخنا الكريم. شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة. شكرا لضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. غدا بإذن الله في نفس الموعد لنا لقاء، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سليم.